بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن وجه الماتن رحمة الله عليه عبارة الشهيد الثاني التي يظهر منها خلاف القصد، شرع في بيان حقيقة الإكراه، والبحث في هذه الصفحات الثلاث الآتية يتمحور في أن المصنف رحمة الله عليه يريد أن يثبت أنه ليس مطلق الإكراه على الشيء يؤدي إلى بطلان المعاملة، وذلك لأن الإكراه بما هو إكراه ليس هو المناط في بطلان المعاملة، وإنما المناط وما هو يرحمكم الله وما هو وراء الإكراه، ما هو؟ هو عدم طيب النفس. ففي كل مورد كان الإكراه مساوقا لعدم طيب النفس فيكون الإكراه مانعا عن الصحة، وفي كل مورد لم يكن كذلك لما كان الإكراه مانعا عن الصحة. وإذا أردنا أن نعمق المطلب قبل الدخول في تفريعات ذلك، إذ لقائل أن يقول إنما ذكره الماتن يتم فيما لو كان المأخوذ في الأدلة المتقدمة هو عنوان طيب النفس، فيقال إن المدار حينئذ على طيب النفس وعدمه. ولكننا قد عرفنا أن بعض أدلة الباب كحديث رفع الإكراه لا يختص برفع المؤاخذة، بل يشمل الأحكام الوضعية والموضوعية في هذا الحديث لذات الإكراه، فلا بد من التعميم على كل إكراه سواء ساوق طيب النفس عدم طيب النفس أم لم يساوق. ملتفت جيدا، لأنه الذي أخذ في لسان الدليل الإكراه، رفع ما أكره، فإذا مطلق الإكراه لو كان التعبير في الروايات بطيب النفس بالرضا وما شاكل ذلك، نقول حينئذ الفقهاء عبروا بالإكراه لأنه غالبا ما يكون عدم طيب النفس مساوق للإكراه، لكن الأدلة عبرت بذات الإكراه، فنتمسك بعمومها وبإطلاقها لنعمم على كل إكراه. لكن بعد الالتفات إلى مجموع النصوص الواردة في الباب يتضح لنا أن الإطلاق لا يراد من حديث رفع الإكراه بحيث يكون شاملا لكل إكراه، وسيأتي في بعض الفروع الإشارة إلى ذلك. والذي يستفاد من مقايسة النصوص بعضها إلى بعض أن الموجب للبطلان هو الإكراه المستلزم لعدم الرضا وطيب النفس، مضافا إلى أن المعنى اللغوي والعرفي للإكراه يتناسب مع ذلك، حيث إن الإكراه في اللغة والعرف والذي هو عبارة عن حمل الغير على ما يكرهه يتوقف صدقه اللغوي والعرفي على توفر قيود. الأول أن يكون هذا الحمل مقترنا بوعيد المكره، وبه يختلف الإكراه عن ماذا؟ عن الاضطرار. إذ لا وعيد في الاضطرار. القيد الثاني أن يكون الأمر المتوعد به مضمون الترتب على ترك الفعل، فليس مطلق الوعيد والتهديد يوجب صدق الإكراه في اللغة والعرف. واضح هذا الكلام؟ فلو مثلا هدد العبد سيده ولا قدرة لهذا العبد، فهذا يصدق عليه أنه في وعيد ولكن لا يظن بوقوع الأمر المهدد به، فلا بد من هذا القيد. القيد الثالث أن يكون الأمر المتوعد به مما يضر بحال المكره أو بمن يرتبط به نفسا أو عرضا أو مالا. واضح الكلام؟ وهذا لا بد منه، لا مطلق الوعيد في النكتة أنه أن يهدد بأنه ينام بدون عشاء، فلينام بدون عشاء، لا تنطبق السماء على الأرض، لا مطلق، بل شيء الذي يضر بحاله. فحمل الغير على فعل ما يكرهه بهذه القيود الثلاثة يثبت من خلالها أن مطلق الإكراه ومجرد الحمل، لا أنه لا يترتب عليه الأثر، بل عدم ترتب الأثر وهو البطلان ينشأ من السالبة بانتفاء الموضوع، وهو عدم صدق ماذا؟ الإكراه. إكراه لا يصدق، لو توعده مثلا بأمر لا يضر بحاله انتفى القيد الثالث، لا يصدق إكراه، لأنه لم نحكم بالبطلان من باب تقييد الإطلاق، بل لم نحكم بالبطلان لعدم صدق الإكراه وهو الموضوع. التفتنا؟ أو مثلا لم يقترن هذا الحمل بوعيد، قال له افعل ذلك، فهذا قام وفعل ذلك، لا يصدق إكراه، فعدم البطلان لعدم صدق الإكراه. أو لا، في وعيد لكن لا يظن أنه يستطيع أن يؤثر فيه، فلا يصدق أيضا الإكراه. التفتنا؟ بعد وضوح أساس المطلب يقع الكلام في بعض الأمثلة والفروع، لو فرضنا أن شخصا باع ماله لدفع ضرر يترتب على ترك البيع من دون أن يكون ذلك بحمل الغير، كمن باع بيته لعلاج ابنه، فهذا لا يكون باطلا لعدم صدق جنس الإكراه وهو حمل الغير. وإن كان البيع لدفع ضرر، وإلا لو كان هذا من مصادق الإكراه الموجب للبطلان لبطلت غالب معاملات الناس، لأنه في الأعم الأغلب الناس يقدمون على المعاملة لدفع ضرر. شوف الآن، أنت لماذا تذهب إلى السوق وتشتري الطعام؟ لتدفع ضرر الجوع، وهكذا. فلو قلنا أن مطلق دفع الضرر يجعل المعاملة من موارد الإكراه، أكثر المعاملات تصبح ماذا؟ باطلة. واضح الكلام؟ الفرع الثاني في المقام، لو طلب منه الجائر دفع مال في وقت معين وهدده لو لم يدفع، فذهب المتوعد وباع داره ليؤمن له ذلك المال، فإن البيع محكوم بماذا؟ بالصحة، لأنه أولا وبالذات لم ينصب الإكراه على ماذا؟ على البيع. والفرق بين هذا المثال وبين ما لو أكرهه على البيع هو وجود طيب النفس والرضا وعدم وجوده. فلو أكرهه على البيع يقدم وهو له كاره، ولا تطيب نفسه ببيعه، بينما لو أكرهه على دفع مال ولم يكن مؤمنا لديه فإنه يرضى ببيع الدار للفرار من ذلك الضرر، والوجدان شاهد على ذلك. فليس إذن كل إكراه وكل ضرر يخاف منه يكون موجبا لبطلان المعاملة. هذا زبدة المطلب، بقي كلام في العبارة نقرأه، وإلا أصل المطلب صار واضح. يقول: ثم إن حقيقة الإكراه لغة وعرفا حمل الغير على ما يكرهه، ويعتبر في وقوع الفعل عن ذلك الحمل ثلاثة قيود. الأول: اقترانه بوعيد منه، يعني من المكره. قيد الثاني: مظنون الترتب على ترك ذلك الفعل، لا مجرد التهديد من دون أن يكون له قدرة على القيام بما يهدد به. مضر بحال الفاعل أو متعلقه نفسا أو عرضا أو مالا، وهذا واضح. فظهر من ذلك، من حقيقة الإكراه لغة وعرفا، أن مجرد الفعل لدفع الضرر المترتب على تركه لا يدخله في المكره عليه، كيف والأفعال الصادرة من العقلاء كلها أو جلها ناشئة عن دفع الضرر، وليس دفع مطلق الضرر الحاصل. يعني في البداية قال مثلا كلها، إذا بنينا على أن ترك المصلحة وترك النفع ماذا؟ ضرر. أما لو لم نبني على ذلك فقال المعظم هكذا أو جلها ناشئة عن دفع الضرر، وليس دفع مطلق الضرر الحاصل من إعادة شخص يوجب صدق المكره عليه. فإن من أكره على دفع مال وتوقف دفع المال على ماذا؟ على بيع بعض أمواله، فالبيع الواقع منه لبعض أمواله وإن كان لدفع الضرر المتوعد به على عدم دفع ذلك المال، ولهذا يرتفع التحريم عن ماذا؟ عن البيع، لو فرض حرمته عليه لحلف أو شبهه، إلا أنه ليس مكرها عليه. وبهذا يفترق عن الإكراه أيضا، في باب الإكراه سوف يأتي إن شاء الله بعد قليل، أنه هل يعتبر في الإكراه قيد رابع وهو إمكان التفصي عنه بتورية أو تقية أو شيء آخر سوف يأتي أنه لا يعتبر عند المحققين. بينما هنا لرفع الحرمة التكليفية الناشئة من النذر أو الحلف لابد أن يكون لا يوجد عندي وسيلة أخرى لتسديد المال إلا البيع. فالمعيار في وقوع الفعل مكرها عليه سقوط الفاعل من أجل الإكراه المقترن بإعادة الضرر عن الاستقلال في التصرف، بحيث لا تطيب نفسه بما يصدر منه ولا يتعمد إليه عن رضا، وإن كان يختاره لاستقلال العقل بوجوب اختياره دفعا للضرر أو ترجيحا لأقل الضررين، إلا أن هذا المقدار لا يوجب طيب نفسه به، فإن النفس مجبولة على كراهة ما يحمله غيره عليه مع الإعادة عليه بما يشق تحمله. والحاصل أن الفاعل قد يفعل لدفع الضرر لكنه مستقل في فعله ومخلى ومستقل في فعله ومخلى وطبعه أو ومخلى ماذا؟
مستقل في فعله ومخلى إيه؟ طبعه فيه
لا
مستقل في فعله ومخلى
ومخلى مستقل في فعله ومخلى وطبعه فيه. إذا جعلنا أنه يجوز للمفعول معه أن يصبح نائب فاعل في بحث بينهم، ومخلى وطبعه فيه بحيث يطيب نفسه بفعله وإن كان من باب علاج الضرر، وقد يفعل لدفع ضرر إعادة الغير على تركه، وهذا مما لا يطيب النفس به وذلك معلوم بالوجدان. ثم إنه هل يعتبر في موضوع الإكراه؟ انتهى. ما أدري واضح البحث؟ بعد ذلك يقع البحث في اعتبار قيد رابع في الإكراه، واعتبار هذا القيد الرابع طارة يكون في موضوع الإكراه وأخرى في حكمه، والفرق بينهما أنه مع عدم تحقق الأمر الرابع على فرض اعتباره في الموضوع يكون عدم الحكم لعدم تحقق الإكراه، بينما يكون عدم تحققه في صورة كونه من قيود الحكم من باب التخصيص والتقييد. وعليه فلو قلنا إن الإكراه الذي يترتب عليه البطلان هو الإكراه المقيد بعدم إمكان التفصي، فمع إمكان التفصي ينتفي الحكم بماذا؟ بانتفاء الموضوع. وأما لو قلنا بأن الإكراه لغة وعرفا لا يقيد بعدم إمكان التفصي، لكن قلنا بأن البطلان وهو الحكم لا يترتب على الإكراه إلا مع عدم الإمكان، فيكون من باب التخصيص والتقييد. وكيفما كان ففي المسألة وجوه ثلاثة. الوجه الأول عدم اعتبار هذا القيد الرابع، وهو عدم التمكن من التفصي مطلقا، لا في الموضوع ولا في الحكم. الوجه الثاني اعتبار هذا القيد في الموضوع دون الحكم. الوجه الثالث اعتباره في الموضوع في الحكم دون الموضوع. لا يعني يكون الخروج حينئذ إذا اعتبرناه في الموضوع خروج بالتخصص، أما إذا اعتبرناه في الحكم يكون الخروج بالتخصيص. يعني مرة نقول أصلا الإكراه لا يصدق مع إمكان التفصي، فانتفى الحكم ليش؟ لانتفاء الموضوع. ومرة نقول لا، الإكراه مع إمكان التفصي يصدق، لكن الأدلة التي أثبتت البطلان للإكراه قيدت الإكراه بصورة عدم التمكن من التفصي، فيكون من باب التخصيص.
تفضلت من القول الثاني هو اعتباره في الموضوع دون الحكم. أنا أقول أنه كل سبب أن كل شيء معتبر في الموضوع فهو معتبر في الفترة
الحكم. وينتفي الحكم لانتفاء موضوعه لا لكون هذا القيد معتبر في الحكم. اتفقنا؟ هذا الفرق. يعني تخصيص وتخصص. الماتن رحمة الله عليه يظهر منه اختيار الوجه، أي وجه الأول، وهو عدم الاعتبار مطلقا. ومن جملة الموارد التي وقع البحث عنها صورة التمكن من التورية، فمثلا توعده على ترك البيع فأنشأ المعاملة وقصد الإخبار للإنشاء، فكان متمكنا من ذلك. هذا نوع من التورية. المصنف يرى أن هذا القيد لا يعتبر، وذلك لوجوه. الوجه الأول أنه لو اعتبرنا هذا القيد للزم تخصيص الأكثر. بيانه أن تلك الروايات المتقدمة التي استدلينا بها كطلاق المكره مداراتا، لو حملناها على صورة عدم التمكن من التورية لكان ذلك من حمل المطلق على فرده النادر، لأن الغالب في مثل هذه الموارد أن يكون المكلف متمكنا من التورية وملتفتا إليها. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن بعض أدلة باب الإكراه لا يصح أن تحمل على صورة عدم التمكن من التورية، كما هو الحال في قضية تلفظ عمار بألفاظ الكفر، فإن عمار عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله باكيا لو كان الإكراه مشروطا بعدم إمكان التفصي لما صح لعمار أن يبكي، لأنه لا يتوهم منه حينئذ أنه صدر منه ذنب، واضح هذا الكلام؟ لأنه إذا لم يكن متمكنا من التفصي فيكون مرفوعا عنه، فلا يصح حمل مثل هذه الرواية على صورة عدم التمكن من التفصي، مع أنها حتما من مصادق ماذا؟ الإكراه. واضح هذا الكلام؟ هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أنه في بعض الأخبار صدق الإكراه حتى مع التمكن من التفصي بغير التورية. فالتورية قد واحد يقول أنه ليس كل واحد يعرف موارد التورية، لكن في بعض الأخبار ورد صدق الإقرار حتى مع التمكن من التفصي بغير التورية، كما في رواية ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يمين في قطيعة رحم ولا في جبر ولا في إكراه، حيث إن هذا الخبر جمع بين الجبر والإكراه، فكان ذلك مدعاة لاستفسار السائل عن الفرق، فأجابه الإمام عليه السلام بأن الجبر يكون من السلطان والإكراه يكون ممن؟ من الزوجة، السلطان الثاني. ولا شك أن الزوجة يمكن أن يتفصى عنها بغير التورية. الآن بماذا الله العالم؟ واضح الشاهد؟
اي ادري
هديك التورية.
وين صرنا في القراءة؟ بعد ما قرأنا شيء. أها. يقول ثم إنه هل يعتبر في موضوع الإكراه أو حكمه عدم إمكان التفصي عن الضرر المتوعد به بما لا يوجب ضررا آخر؟ إمكان التفصي بما لا يوجب ضرر آخر، وإلا إذا تفصى من ضرر إلى ضرر فهذا ماذا فر من ماذا يقال له؟ هذا لا، في مثال باللغة العربية الفصحى كالفر من الكذا إلى، يعني إلى، هو يفر من مكان إلى مسبعة الأسد، في مثل في اللغة العربية. كما حكي عن جماعة أم لا، الذي يظهر من النصوص والفتاوى عدم اعتبار العجز عن التورية، لأن حمل عموم رفع الإكراه وخصوص النصوص الواردة في طلاق المكره وعتقه ومعاقد الإجماعات والشهرة المدعات في حكم المكره على صورة العجز عن التورية. لماذا عجز عن التورية؟ للجهل بها أو لكونها حصل الإكراه فجأة فلم يستطع أن يفكر، بعيد جدا، لأنه يلزم منه ماذا؟ تخصيص أو حمل النصوص على الفرد النادر، بل غير صحيح في بعضها من جهة المورد، كما في قصة ماذا؟ عمار، كما لا يخفى على من راجعها، مع أن القدرة على التورية لا يخرج الكلام عن حيز الإكراه عرفا. هذا إشارة إلى أنه إذا سلمنا تقيد الحكم لا نسلم التقيد الموضوعي. هذا وربما يستظهر من بعض الأخبار عدم اعتبار العجز عن التفصي بوجه آخر غير التورية أيضا في صدق الإقراه، مثل رواية ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يمين في قطيعة رحم ولا في جبر ولا في إكراه. قلت: أصلحك الله، وما الفرق بين الجبر والإكراه؟ قال: الجبر من السلطان، ويكون الإكراه من الزوجة والأم والأب، وليس ذلك بشيئين. فإذا فرق في هذه الرواية بين الجبر وبين الإكراه، مع أن في الإكراه الذي في هذا المورد يمكن التفصي حتى بغير التورية. ويؤيده هذا، نكتفي في هذا المقدار.